بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثالث عند صفحة 352، ويتكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا عن فرق أهل البدع واختلاف العلماء في تكفير بعض هذه الفرق، ثم ذكر كلاما عظيما في هذا الباب من قوله: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين. في هذا الباب، يعني في تكفير أهل البدع وتبديعهم، وهذا باب عظيم الإخوة. الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أصول أهل السنة أن تكفير المعين وتبديعه لا يكون إلا إذا أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة والموانع. فهنا هذا الكلام من ابن تيمية في الحقيقة هو زيادة بيان لهذا الأصل العظيم. سبحان الله، كأنه يغوص بك في حقائق هذا الموضوع. يقول: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين، أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. يعني مسلم يظهر الإسلام، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يكفر، هذا ما يكون إلا منافق في الحقيقة. لماذا؟ قال: فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر الكفر، ومنافق مستخف بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة. فهو يريد أن يقول: الناس لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة. مؤمن به، طبعا على سبيل الإجمال، قد يكون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عنده بدع، مؤمن عنده فسق، لكن المقصود أنه من أهل الإسلام، من أهل القبلة، مؤمن به. وكافر مظهر الكفر، ومنافق مستخف بالكفر. طيب، إيش معنى أن هذا المسلم الذي كنا نظن أنه مسلم تبين أنه ملحد، أنه كافر؟ يعني كان يظهر الإسلام نفاقا. هذا معنى كلام ابن تيمية. ثم ذكر أن الله تعالى ذكر هذه الأصناف في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في الكفار، وبضع عشر آية في المنافقين لخطورة أمر النفاق. قال: وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع في القرآن من القرآن، كقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية من المنافقين ولا من الذين كفروا. قال: وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا فهم في الباطن شر من الكفار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأنهم استخفوا بالإسلام ويظهرونه على ألسنتهم وهم يجحدون و يخططون في الكيد بالمسلمين ودين الإسلام فهم أخطر. قال: وكما قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وكما قال: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا كما يذكر في قصة ابن سبأ اليهودي، كان يهوديا وأسلم وأظهر الإسلام نفاقا وأدخل بدعة التشيع. وكذلك التجهم بدعة الجهمية، فإن أصله زندقة ونفاق، يعني إنسان أصلا لا يثبت لله اسما ولا صفة، هذا تعطيل محض. ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم، والطيور على أشكالها تقع كما يقولون. قال: ومن أهل البدع. إذن عرفنا النوع الأول، يعني أهل البدع فيهم من هو زنديق كافر منافق، وهذا تجده في الغلاة وفي أئمة أهل البدع ورؤوسهم بعد أن تبين لهم الحق ثم تركوه وأصروا على بدعتهم يريدون الكيد بالإسلام. ومن أبرز علامات هؤلاء أنهم يخالفون جماعة المسلمين، لأن غرضهم ماذا؟ الطعن في الإسلام وأهله والكيد بالإسلام وأهله، فتجده لا يوافق ما عليه المسلمون ولا يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم. في المقابل قال: ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم، حتى أخطأ ما أخطأ، قال: حتى أخطأ ما أخطأ من السنة. فهذا ليس بكافر ولا منافق. ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، يعني مع بدعته، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمان وتقواه، فهذا أحد الأصلين. تأمل، أنا أقول والله لو أهل البدع يعرفون حقيقة كلام ابن تيمية في أهل البدع لقرروا كلامه، لأن كلام ابن تيمية في حال أهل البدع في غاية الإنصاف والعدل مع الرحمة، كما قال في عبارته المشهورة: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وهذا حال أهل السنة. تأمل، ذكر أن من أهل البدع من عنده إيمان لكن عنده جهل وظلم حتى أخطأ السنة، لكن لا يكون كافرا ولا منافقا، هذا من كان منهم يريد الإسلام، يريد نصر الإسلام، يريد الخير، يريد نشر طاعة الله تعالى وعبادة الله، لكن أخطأ الطريق. لذلك تجد بعض هؤلاء عنده خير وفضل وعبادة وتذكير للناس وحث الناس على طاعة الله تعالى مثلا، فهذا ما يمكن أن يكون من الجنس الأول من المنافقين أو الكفار أبدا، فهذا يكون من أهل الإيمان ثم بحسب ما يكون عنده من ظلم وعدوان. إذا كان عنده عدوان على أهل السنة ومعارضة لعقائدهم فهذا مع بدعته يكون ظالما فاسقا عاصيا. ثم في الوقت نفسه قد يكون مخطئا متأولا يظن أن هذا هو الحق ويريد أن ينصره ويدافع عنه. وبعض هؤلاء قد تجد عنده خطأ وتأول مع عدم عدوانه مع اجتماعه مع المسلمين عموما وجماعة المسلمين، بل ربما يكون قريبا من أهل السنة، ولكن يظن أن ما عليها للسنة خطأ، ما فهموا نصوص الصفات مثلا، وأنا الذي فهمتها وعقيدتي وفرقتي هي التي على الحق في هذا، لكن يريد هكذا أن يحاول أن يدعو إخوانه كما ننظر إليهم نحن، فهذا قد يوجد عندهم ويكون عنده خير وفضل. فهذا الإخوة يدلك على أن أهل البدع لا يعاملون معاملة واحدة، فلابد أن تنزل الناس منازلهم وتكون منصفا في التعامل معهم. ولهذا ابن تيمية كما مر معنا في مناظرته، مناظرة العقيدة الواسطية، كيف كان يحاول أن يجمع بين الأشعرية والحنبلية. الحنبلية يعني كانوا على عقيدة الإمام أحمد، يعني على أهل السنة، يعني كان حريصا على ذلك واجتمع معهم وتكلم معهم، وكان كلامه كما عرفنا فيه أدب، فيه جمع للكلمة، مع أنه يكلم أشاعر وينكرون علو الله وينكرون يعني صفات الله. حتى رجع كثير منهم كما عرفنا في مناظرة الواسطية. فإذا هذا أصل مهم قرره ابن تيمية هنا، ويعني هذا كلام في الحقيقة يعني كما يقال في العمق، لأنه تأمل كيف أرجع لك هذه المسألة إلى أصل تقسيم الناس في كتاب الله، مؤمن كافر منافق. فأنت أين تضع المبتدع الذي تريد أن تتعامل معه مثلا، وما درجته من بين أهل الإيمان، وهل يعذر أو لا يعذر؟ ثم قال: والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول، إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول، حتى لو كان من الأمور الضرورية في الدين. ولذلك لما يقول علماء يعني من الأمور من الردة إنكار ماذا؟ ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا الإخوة أمر نسبي ليس على إطلاق أبدا. ما هو معلوم من الدين بالضرورة، طيب وجوب الصلاة، طيب افرض واحد أصلا مسلم جديد ويعيش في بلاد جهل حتى ما كان يعتقد وجوب الصلاة، كان يظن الصلاة يعني يجتمع المسلمون في المساجد، لكن إذا تركت ما علي شيء، المهم أنا أقول لا إله الله محمد رسول الله مثلا، ما بلغه أن الصلاة واجبة مثلا وأنكر هذا الأمر، هل يكون كافرا وهو ينطق الشهادتين ويصلي معنا؟ ما يكون كافرا لجهله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول، إلا قال إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. قال: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله. وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف. يعني هذا الذي إخوة يميز الحق من الباطل، إذا قلت نعم طيب المبتدع قد يكون مخطئا ومتأولا ويظن أن أهل السنة على خطأ، طيب إيش الآن يقول القائل؟ طيب كيف يميز بين الخطأ والباطل إذا كان هذا يعذر وهذا يعذر وما أدري الدين مع من؟ لا، الحمد لله دين واضح، هذا القرآن نور، الله سماه نور الحمد لله. ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا في هذه الأبواب كما بيّن ابن تيمية. ففي الحقيقة الذي يخالفها قد يكون عند تأول، لكن يعني إذا أقبل بصدق ونظر فيما كان عليه السلف، ما كان عليه أهل العلم السابقين، يتبين له الحق بسهولة. لكن هؤلاء خاصة المتقدمون من أهل البدع يردون هذه النصوص بالتحريف، وهذا يدخلهم في الزندقة والنفاق. يعني مثلا جهمي كان يقول لما قرأ مثلا الرحمن العرش استوى أو يعني آية في صفة الكلام، قال وددت لو أني حككتها من المصحف. إيش الكلام هذا؟ ما يقول مسلم، مستحيل. فهذا يعني مما تعرف به غلظ مقولاتهم. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع. واحد يقول لك الله تعالى لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا يصف الله بكل صفة نفي، ولا جوهر ولا عرض ولا ولا ولا. طيب إيش معنى هذا؟ تعطيل للصانع، تعطيل للصانع في الحقيقة. فهذا قول في غاية الشناعة، وهذا يعني كلام الذين ينفون علو الله تعالى، إما يقول هذا الكلام أو يقول الله موجود في كل مكان، وكلاهما يعني في غاية الشناعة. قال وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع. لأن سبحان الله الإخوة من رحمة الله تعالى، وهذه عقيدة أهل السنة، أن لازم القول ليس بلازم. يعني الآن مثلا الأشعري مثلا الذي يعتقد أن الله في كل مكان بذاته، ينفي العلو ويعتقد هذه العقيدة. أنت تقول طيب يلزم من هذا أن يكون الله في المكان القذرة مثلا، والعياذ بالله، تعالى الله عن هذا. لكن هو ما يلتزم بهذا، لو قلت له هذا الكلام سينكره، فتجد عند تناقض، عند شبهة، تلقى هذا القول من أئمته. ولا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع. فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله، فأصل الكفر الإنكار لله. قال الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل، ما اتفقت عليه الملل كلها، وأهل الفطر السليمة كلها. يعني الفطرة تثبت هذه الصفات، ويعني أن الله في العلو، يعني هذا أمر فطري. لكن تأمل الآن في كلام ابن تيمية، يقول لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان، من أهل الإيمان يعني من أهل البدع، حتى يظن أن الحق معه لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا. هذا حتى يبين لك أنهم ليسوا من إيش؟ المنافقين والزنادقة. وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمان وتقوى. يوجد أئمة من الأولين لكن كانوا على بعض العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة مثلا. يعني هذا تجده مثلا عند الأشاعرة، تجد فيهم العباد الزهاد. ذلك حتى الإمام الذهبي يقول أشعري فاضل، كان أشعريا فاضلا، تجده من العلماء في الدين. خذ هؤلاء الجويني، الباقلاني، البيهقي، ابن فورك، غيرهم، وثم من جاء بعدهم النووي، بن حجر، وإن كان النووي كما عرفنا عنده كتاب رجع لكن عندهم شيء من التأويل للصفات، لكن كانوا من في الحقيقة من أئمة الدين، نصر الله تعالى بهم الدين، خاصة أقصد من خدم الحديث منهم، وكان له فضل على هذه الأمة بلا شك، وكانوا أصحاب عبادة وأصحاب زهد. فعنده من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. سبحان الله. والذي يبين لك هذا أنه وقت العبادة ربما ما يشعر بالعقيدة التي يقولها، لأن وقت العبادة أصلا يكون على فطرته السليمة، يعبد الله ويسجد لله ويقول سبحان ربي الأعلى، فما يعني تظل هذه العقيدة في قلبه في الغالب. هذا يعني من كان منهم على عبادة وإيمان فالشاهد أن يعني مثل هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في غاية يعني الدقة في التعامل مع يعني تأصيل هذا الباب أولا، حتى يعني تعرف كيف يكون التعامل مع هؤلاء. قال: وأصل قول أهل السنة الذين فارقوا به الخوارج، طبعا ثم ذكر أصول هذه المقولات، لكن الإخوة يعني أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن الآن أصبح خلط بين تعامل السلف مع أهل البدع في زمانهم وتعامل أهل السنة اليوم مع أهل البدع. تجد الآن بعض كبار أهل السنة، بل أئمة أهل السنة في زماننا، الشيخ بن باز رحمه الله مثلا، خذوا مثالا في هذا الباب، يزوره بعض من عنده بدع غليظة، بل ربما يقدم العقل على النقل في مسائل كثيرة ويميل إلى منهج العقلانية، يزوره يكرمه في بيته، ثم ربما ختم كلامه بنصيحة عامة. معروف لما زار أظن الغزالي مرة أكرمه واستضافه عنده، ما يعني يعتقد الشيخ أن هؤلاء يعني عندهم غير على الإسلام، يريدون خدمة، لكن أخطأوا الطريق، ما يعاملهم مثل معاملة الزنادقة من أهل البدع، لا. أما السلف في زمانهم واضح أن غالب أهل البدع في زمانهم زنادقة، الحق واضح وأبلج وظاهر وعليه عامة المسلمين، ثم ويشذ يتكتل يتحزب في يعني مع يعني مع من يكون معه من أهل البدع أو غير ذلك. أما إذا ظهر لهم أن هذا يعني ليس يعني زنديقا ليس منافقا، ما يمنعهم من أن يتعاملوا معه ب يعني المعاملة الحسنة. انظر مثلا المأمون وغيره من خلفاء بني العباس، تبنوا عقيدة خلق القرآن ونشروها وعاقبوا الناس عليها، مع ذلك الإمام أحمد كان يدعو لأمير المؤمنين ويترحم عليه. طيب لماذا؟ أنا ما أعتقد أن زنديق وأن كفر بهذا، مع أن هذا القول كفر في ذاته، لكن يعني هذا الأصل أصل عظيم يكشف لك عن حقيقة التعامل. ثم ذكر أصول يعني مقولات أهل البدع، يقول: وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم مكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، يكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين، في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. هذه أخطر بدعة في الواقع، بدعة الخوارج، لأنهم جمعوا بين البدعة مع الظلم والعدوان فكفروا، بخلاف باقي أهل البدع ممكن بدعته في نفسه. ولهذا المعاملة تكون بحسب حاله، إذا كان عنده بغي على أهل السنة وردود على أهل السنة واستهزاء بأهل السنة، نعم هذا يرد عليه حتى لو كان مخطئا متأولا وعنده شبهات في يعني في الظاهر، لكن مدام عنده عدوان على الدين وعلى السنة فهذا يرد عليه وبين خطأه ويحذر منه. بل تأمل كيف قاتل السلف الخوارج، قاتلوه مع أنهم ما كانوا يكفرونهم، الصحابة ما كفروا الخوارج، لكن تأمل يقاتل مسلما، لماذا؟ لاعتدائه وبغيه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، قال: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم من خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا إما 14 أو أكثر، ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زال منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى. ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، نعم على بعض جمهور المسلمين، ومعاداتهم ومحاربتهم كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. وهذا واضح، يعني من أكبر الوقائع دخول التتار في بلاد المسلمين كان بسبب ابن العلقمي الوزير الرافضي وأتباع من الرافضة، وهذا معلوم في التاريخ. فقالوا: منهم من ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وامثالهم، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. إذا قيل هذا من غير أهل السنة يعني رافضي، ما يخطر بالبال أنه معتزلي ولا أشعري ولا لا، إما أهل سنة أو رافضة. قال: فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. قال: ولا ريب أنهم شر من الخوارج، من حيث العقيدة شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، هذا الذي جعل الخوارج شرا من الرافضة من الناحية العملية الواقعية، لأنهم يقتلون، أما الرافضة إذا ما تمكنوا يظهرون التقية التي عندهم ما يقتلون، أما الخوارج حتى لو ما تمكنوا، حتى لو كانوا قلة كما نرى اليوم تفجير يقتل ولو بعض المسلمين ثم يموت هو يعتقد أنه شهيد. فبدعة الرافضة شر من بدعة الخوارج من حيث الأصل والعقيدة في ذاتها، وبدعة الخوارج شر من الرافضة من حيث الواقع والخطر على أهل الإسلام. قالوا: موالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، نعم لأن إذا كذب يقع في كبيرة ويكفر، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام وهؤلاء نابذوا الإسلام. فهاتان الطائفتان شر أهل بدع، الخوارج والرافضة، لكن مع هذا كما ترون الإخوة يعني هذا أصل قول الرافضة، طيب الآن هذا القول تلبس به واحد من العوام المساكين منهم ما يعرف شيء ويسمع هذه الأقوال وفي بلاد كلها رفض ويسمع هذه العقيدة وهو يشهد الشهادتين ويصلي صلوات لكن هو هكذا يعني قيل له إن هذا هو الواقع الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا عند أهل السنة يعني العامي ما يكفر فأتأمل لأنك الآن ترجع للقسمة الثلاثية هل هذا مسلم ولا منافق ولا كافر ما في قلب جحد ما في قلبه زندقة ما في قلبه نفاق هو يريد الإسلام لكن تلبس بهذه البدعة الشنيعة لا شك أنه على خطر هل يعذر ما يعذر إذا بلغه الحق هل طلب الحق هذا أمره إلى الله فإذا طيب ثم قال وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا لأنهم ينكرون الصفات كل الصفات وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك تأمل كل ما كان عند أهل البدع عدوان قربوا من أو قربوا من أهل البدع المغلظة وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة هي نعم فليسوا من هذه البدع المغلظة بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة المرجئة قالوا العمل ليس من الإيمان فمنهم من قال الإيمان عقيدة في القلب وقول باللسان لكن العمل ليس من الإيمان لكن العمل يعني من ثمرات الإيمان وهذا يعني كما هو مذهب مرجئة الفقهاء وأبو حنيفة رحمه الله ويعني كثير من أهل العراق من أهل الرأي في الإرجاء هم هكذا مرجئة يعتبرون مرجئة من مرجئة الفقهاء لكن هل هذا أخرجهم من دائرة أهل السنة؟ لا بل أبو حنيفة إمام من أئمة أهل السنة تأمل معنا وتلبس بهذا القول لكن كما عرفنا في القاعدة العظيمة التي قرأها ابن تيمية قد يتلبس الإنسان ببدعة لكن ما يكون أبدا من أهلها ما يكون مبتدعا لأنه ماذا عند أصل الإيمان بل عنده من التقوى والإيمان ما يكون به وليا من أولياء الله المقربين وربما بل يكون أعظم قربا من الله من كثير من أهل السنة بما قام في قلبه من العبادة والإيمان والقرب من الله جل وعلا طيب الآن عندك أبو حنيفة تقارن أبو حنيفة بمثلا عالم من أهل السنة في زماننا لا شك أبو حنيفة أفضل وأجل وأعلى طيب هذا عنده بدعة وهذا ما عنده بدعة لكن انظر إلى المقياس فليس الأمر يعني كما نظن ليست المسألة رياضيات هذا عنده بدعة هذا ما عنده بدعة خاص أفضل لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا حقق تقوى الله مع ما تلبس به من البدعة لكن حقق تقوى الله لأبعد المستويات فالتفاضل الإخوة أمره عظيم عند الله شأنه يعني عظيم جدا قال ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم كقول سفيان الثوري من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك أو نحو هذا القول قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين لأن تعرفون كان التشيع عندهم يعني تقديم علي على عثمان اللي يقدم علي على عثمان يقال هذا فيه تشيع ثم أصبح التشيع ماذا تقديم علي على أبي بكر وعمر في الفضل أما في الخلافة كانوا يقولون هو الأولى بالخلافة أبو بكر عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هذا أيضا يسمى تشيع، يعني عند السلف عند أهل السنة الذي يقدم علي على أبي بكر في الفضل. فجاءت أقوال السلف في ذم هذا التشيع ذما شديدا، كما في قول سفيان الثوري مثلا قال: ما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك. لماذا؟ لأن أصبح هذا القول هو قول خطأ، لكن بسبب انتشاره بين بعض المشاهير من الأئمة، فحتى يقمع هذا القول جاء التغليظ فيه، جاء التغليظ فيه. فهذا مهم جدا إخوة في فقه آثار السلف. الآن مثلا واحد يقول: انظر سفيان الثوري يقول عمن قدم علي على أبي بكر والشيخين في الفضل ما أرى يصعد له إلى الله عمل. فيعني ينزل مثل هذه الأقوال إيش على من عنده تأويل الصفات أو من عنده كذا، يقول إذن هذا أخطر وهذا أعظم فهذا في الحقيقة يأتي من قلة أو من عدم فهم أقوال السلف. لماذا قالوها؟ ما الملابسات التي قالوا التي كانت في زمانهم وقالوا هذه الأقوال فيها؟ هذا لابد منه. قال: وكذلك قول أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين، وقد روي أنه رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت لما ظهرت الأهواء والبدع. قد قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به، وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله رحمه الله. كما قالوا إن الله يعني نصر الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بالإمام أحمد رحمه الله. قال: وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والله أعلم. في الحقيقة هذا الفصل الإخوة يعني في غاية الأهمية، يعني هذا فصل بديع جدا يعني في من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كم الأذان؟ كم؟ 35؟ باقي يعني. طيب خلينا نكمل. ثم قال فصل: قاعدة أو قاعدة الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس. الله المستعان. نعم. قال: مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به في الجملة، بعضهم يعتقدها حراما مكروها أو محرما أو منهيا عنه في الجملة. مثال ذلك سماع الغناء، فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه دينا وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة، فإن دينهم حال لا اعتقاد. سبحان الله. فإن دينهم حال لا اعتقاد، يتخذونه دينا يعني يقومون به ويمارسونه، لكن يعني قلبه ما يطاوعه في قرارة نفسه، ما يمكن أن يقول هذا دين أنزله الله. سبحان الله. حتى تعرف أن هذا الدين فطرة. يعني كما ترى يعني عند بعض أهل البدع أشياء عجيبة وغريبة، يجتمعون يضربون الدف ويرقصون في المساجد، ويعني يعني رأيت أذكر بعض المشاهد عن الصوفية كيف يكونون حلقا ويدورون يعني في قرارة نفس الواحد لما يستيقظ من هذه الغفلة ويكون لوحده. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذا قام لوحده وتفكر في هذا، هل هذا أنزله الله في كتابه أو قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في قرارة نفسه يشعر ولو بشك فيما يقوم به. قال فإن دينهم حال لا اعتقاد، مجرد أحوال. قال فحالهم وعملهم واستحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى الله، وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقول بلسانه نعم. وفيهم من يعتقد ويقول ليس قربه، لكن حالهم هو كونه قربه ونافعا في الدين ومصلحا للقلوب. ويغلو فيه من يغلو حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلية، وبإزرائهم وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في الأفراح وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح. يعني كأن هذا قول وسط تفصيل، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالدف وغناء المرأة يعني في الأفراح فيما بينهن أو في الأعياد في المناسبات، يعني مثل هذا يعني جائز كما جاءت به الأدلة، لكن بالتقيد يعني الضوابط الشرعية. قال ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارا. وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم، قال دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله عليهم، يعني من الخروج عن الوسطية، كما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل. وقال في حق النصارى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهذا في يعني تحريم الحلال أو تحرير الحرام. ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي، إما من جنس الشبهات أو من جنس وإما من جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا، وإما في نفس أمر الناس ونهيهم، هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة. أما هذه قاعدة عظيمة، يقول لك التقصير والاعتداء قد يكون في نفس المأمور به والمنهي عنه، وقد يكون يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون فيه اعتداء زيادة عن الحد الشرعي وقد يكون فيه تقصير، وهذا هو الذي استحق به الكتاب، حيث قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجعل نعم وضربت عليهم، قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وجعلنا منهم أقول واحد لما يقرأ ما ينتبه سبحان الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. اللي في الأنعام ما أشركنا ولا آباؤنا حملنا صحيح أن هذه طبعا غير محققة. طيب وكذلك هذه الآية نعم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون يقتلون النبيين بغير الحق. نعم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. الشاهد قال: فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء. والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير، والاعتداء مجاوزة الحد. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا، يعني الموضوع مرتبط بما بعده، فأذان يدركنا الآن، فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.